والآن مع الشريط الخامس.
فيها ولهذا كما أسلفت لما تكلم بالإرجاء قوم الغلاة كجهم بن صفوان اشتد الإنكار عليهم، لكن لما عرض في كلام حماد بن أبي سليمان وهو إمام فقيه من علماء السنة والجماعة ما وصل الأمر في الكلام عليه إلى ما وصل الأمر في أو إلى ما وصل إليه الأمر في الكلام على الغلاة من المرجئة، ولهذا تجد أن ثمة تفاوت، وهذه طبيعة الأحوال الآدمية أنها متفاوتة في استجابتها كما أنها متفاوتة في خطأها أو معصيتها، فإن الطاعة لا تكون وجها واحدا، فكذلك إيش المعصية أو الخطأ لا يكون درجة واحدة، فهذا شأن غاية في الأهمية. ولهذا ربما قال عالم من العلماء حكما في قوم من أهل البدع لا يجوز أن يكون هذا الحكم مناسبا لكل من رمي أو وصف بشيء من البدع، فهذا فقه لا بد لطالب العلم أن ينتبه له، ولا سيما أنكم تعرفون أن أكثر البدع التي تكلم عليها السلف رحمهم الله في كتب السنة الأولى هي البدع إيش؟ هي البدع المغلظة التي ظلت في الأصول، كبدع الخوارج بتكفير المسلمين والقول بتخليدهم في النار، كبدع القدرية بنفي علم الله أو نفي خلق الأفعال، كبدع الجهمية بنفي صفات الله أو القول بالجبر وما إلى ذلك، فكانوا يتكلمون عن هذه الأوجه، وإن كانوا ينكرون ما دونها من البدع، لكن أقصد أن الأحكام المغلظة التي نطقوا بها والأوصاف الشديدة التي وصفوا بها أصحابها إنما كانت تتجه في الجملة إلى ماذا؟ إلى هذه الأوجه، إلى هذه الأوجه من البدع المغلظة، وهذا لا بد لطالب العلم أن يفقهه، فإن البدعة قد تقع في ماذا؟ قد يقع لمن هو من أهل السنة والجماعة، قد يقع في كلامه أو قوله ما هو إيش؟ بدعة، ولكن تكون هذه ليست في الأصول وتكون إيش؟ كلمة أو فعلا عارضا. ولهذا ابن تيمية رحمه الله وهو يقرر هذا المعنى بتمام، حقيقة أنا أشوف أن يعني هذا الموضوع فقهه أمتن عارضة من العلماء الذين جاءوا بعد القرون الفاضلة، أمتن عارضة علمية يمكن أن تكون جمعا كبيرا، وإن كان التمام لا يوفض في أحد من الأعيان، لكن هو ما جاء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فتجد أن القواعد التي ذكرها أكثر انضباطا وأكثر إمكانية للتطبيق وأكثر اتصالا بالنصوص ولا يغلب عليها الفرض، يعني هو جاء في كلام بعض المتأخرين الإشكال أنهم استعملوا نظام الفرض، نظام السبر والتقسيم، فصارت الأمور تأخذ قدرا من النظريات أكثر مما هي إيش أصول تنضبط عند التطبيق انضباطا واعيا ودقيقا. أقول إن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال في هذا المعرض كلاما يقول وكثير من مجتهدي، هذا نص عبارته، يقول وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، ثم يقول بعد ذلك بمعنى كلامه يقول لكنهم لم يعلموا أن هذه إيش بدعة، بل ظنوا أن هذا هو الصواب. الشاهد من كلامه أنه يقول وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، هؤلاء الذين أشار إليهم لا تجد أن أصولهم فيها ما هو إيش، ولكن عرض في شيء من أقوالهم أو شيء من أفعالهم. ولهذا لما تكلم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن ما تكلم به حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة في مسألة الإرجاء قال وهذه عند التحقيق من بدع الأقوال، يعني ما قاله حماد يقول وهذه عند التحقيق من بدع الأقوال وليست من بدع العقائد التي يضلل صاحبها، ومقصوده بالتضليل أي أنه إيش يخرج من دائرة أهل السنة والجماعة، فهذا فقه لا بد لطالب العلم من اعتباره، وأنه ينزل أحكام الشريعة بحسب إيش بحسب ماذا بحسب درجاتها، لأن ترى من أنقص الفقه في طالب العلم ألا يعي درجات العلم. العلم درجات، إذا جئت الخلاف الفقهي فهو درجات، إذا جئت ما يتعلق بما كتب في مسائل أصول الفقه فهو درجات، إذا جئت هذه القواعد التي يذكرها العلماء في ضوابط هذا الباب فهي درجات. فإذا لا بد لطالب العلم أن يفقه درجات الأحكام الشرعية وما تنزل عليه. الأمر الآخر أو الفقه الإشارة الفقهية الثانية في هذا الفصل، وهي أيضا إشارة فاضلة، يقول رحمه الله أن القيام بهذه الأمور، وهو ذكر كما أشرت سيذكر 15 أمرا في على أصحاب البدع، فيقول الفقه الثاني أو الإشارة الثانية الفقهية أن القيام بهذه الأمور محل اجتهاد، أن القيام بهذه الأمور محل اجتهاد العلماء، بمعنى أن هذه الأمور يدخلها إما في طردها وإما في تطبيقها، كيفية تطبيقها يدخلها إيش؟ مادة من الاجتهاد، فإذا هي موكولة للعلماء الفقهاء، وليست هذه الأمور التي ذكرها هي مما يعلقها العامة بعضهم على بعض، أو ينتحلها المبتدئ في طلب العلم ويطردها في إيش؟ في تطبيقاته على أصحاب المخالفة مع عدم فقه في تفاوت درجتهم، بل يقول إن هذه محل إيش؟ اجتهاد العلماء. ولهذا جاء عن الإمام أحمد، وهذه مسألة خلافية، لكن عن الإمام أحمد رواية أن الأحكام المغلظة في هذا الباب لا يقول فيها إلا القاضي، لا يقول فيها إلا إيش؟ أنها ترد إلى القضاء، لأن هذه مسائل شأنها كبير، هذه المسائل شأنها كبير. فهذه إشارة فقهية. إذن المصنف في هذا الفصل يذكر 15 أمرا، ابتدأ هذه الأمور بقوله أول قيام على من كان صاحب بدعة، يقول هو الإرشاد والتعليم، وهذا من حسن فقهه، هذا من حسن فقهه، فإنك تعرف أن من أخطأ فإن الأصل الفطري والشرعي مع صاحب الخطأ أو صاحب ما هو فوق الخطأ كالضلال أو ما هو فوق مطلق الضلال، الضلال المطلق وهو الكفر، الأصل مع كل هذه الدرجات هو إيش؟ الدعوة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا بد من الدعوة، لا بد من بيان العلم، لا بد من بيان العلم، لأن بعض الأطراف من بلاد المسلمين أو بعض الأوساط أحيانا أو بعض الأزمنة من أزمنة المسلمين ربما استحكمت بدعة من البدع ببلد أو بقدر من زمان هذا البلد، فخفي على كثير من العامة وربما كثير من الخاصة ما في هذه البدعة من المخالفة لإيش؟ للسنة. فإذا الأصل في هذا الباب هو العناية بالدعوة، وكما أن من الأصول المستقرة أن غير المسلم يدعى إلى الإسلام، فكذلك المسلم الذي ابتدع يدعى إلى إيش؟ إلى ترك بدعته والأخذ بالسنة، ويستعمل معه الفقه الشرعي في الدعوة. ومن أعظم الفقه الشرعي ما ذكره الله بقوله في غير المسلمين ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فلا بد أن يكون الأمر كذلك، يجادلون بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فإذا كانت هذه القاعدة في غير المسلمين فإيش يعني، من له شبهة من كتاب نبي سابق نسخ ودخل هذا الكتاب تحريف كثير، فمن باب أولى من له شبهة إيش من كتاب نبي هذه الأمة الذي لم يدخله مادة من التحريف ولم يدخله شيء من النسخ باعتبار النسخ الذي يطرأ بعد نبوته عليه الصلاة والسلام. فإذن هذا لا بد لطالب العلم أن يكون فقيها فيه. فأقصد أن المصنف رحمه الله ذكر أن هذا القيام يقع ب15 أمرا، ابتدأها بالإرشاد والتعليم، قال كما عمل ابن عباس عندما ذهب للخوارج، ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حكماء في هذا الباب، كما في حديث يزيد الفقير الذي رواه مسلم، قال يزيد الفقير: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، قال: فمررنا المدينة فإذا جابر بن عبد الله جالس على سارية يحدث القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو قد ذكر الجهنميين أي أصحاب الكبائر من المسلمين وأنهم لا يخلدون في النار، قال: فقلنا له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تقولون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، والله يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فأجابهم جابر رضي الله تعالى عنه عن معنى هذه الآية والتي قبلها، قال يزيد: فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، أو كما قال أبو نعيم، قال: فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعيم، يعني استجابوا لداعي السنة لما نزل جاءتهم السنة، سنة إيش؟ بينة، سنة هادية. ففقه المخاطب منه النبي لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي إيش؟ تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني لابد أن يكون فقه التعامل معه يختلف عن فقه التعامل مع إيش؟ الآخر. ولهذا دائما ينبغي لأهل الإسلام ولدعاته أن يكونوا فقهاء في طريقة دعوتهم إلى الله. يعني أحيانا ننبه بعض الإخوة في مكاتب الجاليات، ربما كتبت مطوية أو كتيب في التعريف بالإسلام، وتجد أن هذه المطوية وهذا الكتيب يترجم مثلا للألمان، ويترجم لقبائل قروية مثلا في شرق القارة الهندية أو غرب القارة الهندية، أناس على درجة من إيش؟ من الانغلاق، يعني لا يعرفون أصلا مبدأ يسمى بالأنبياء أو بأنبياء الله أو برسل الله، يقومون على أفكار وثنية منحطة في الخرافة انحطاطا بعيدا، يعني ما يسمون أهل كتاب أصلا. هذا العقل وهذه الثقافة إن صح التعبير تختلف عن إيش؟ الثقافة الثانية، الذين يفترضون أنهم على أصل ديانة قائمة ولهم دين موجود كدين يعني كديانة نبوية وهي ديانة عيسى عليه الصلاة والسلام، فإضافة إلى ما دخل عليهم من الفلسفة المعاصرة وما قادتهم إلى نظام التفكير وفصل الدين عن نظام الحياة وما إلى ذلك، فالمجتمع والثقافة والطبيعة إيش؟ تختلف. فليس من الحكمة أن تلك اللغة التي خاطبت بها هذا المجتمع القروي المنغلق في طرف من شرق الأرض تخاطب به رجلا مثلا في بيئة يفترض أنها بيئة متكاملة، هو يفترض هذا الرجل الغربي يفترض أنه وصل إلى إيش؟ إلى السيادة وإلى القيمة وإلى الإدراك. طبعا هو ليس كذلك في حقيقته، لكن لا بد أن هذه الأمور تكون ماذا؟ تكون مستصحبة في طبيعة الخطاب وفقهه. ولهذا اقرأوا كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل، تجد أن فيه إشارات على هذه المعاني من محمد رسول الله، الحديث المتفق عليه عن ابن عباس إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. لو ما كتب لهرقل، لو كتب لرجل من عبدة الأوثان ما تكلم معه بكلمة أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، لأن هذا من خصائص أهل الكتاب، كما في حديث أبي موسى وغيره في الصحيح: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به وصدقه واتبعه فله أجران. فإذا فقه الخطاب على سنن الأنبياء هذا لا بد أن يكون كذلك. نعم. هذه الأمور الخمسة عشر ترونها في كلام المصنف، قال: الإرشاد والهجران، وذكر بعد ذلك بقية الأحكام. الوقت لا يسع للوقوف مع كل واحد منها، ولكن أقول إن هذه الأمور الخمسة عشر يمكن أن نقول إنها تنقسم إلى قسمين، هي تنقسم إلى قسمين: قسم منها محكم منضبط، قسم منها نقول إنه محكم ومنضبط، وإن كان تنزيله أيضا يحتاج إلى فقه في الدرجات. والقسم الثاني هو شيء من الاجتهاد الذي يختص به أعيان العلماء ولا يعد من الأحكام ماذا؟ المضطردة، لا يعد من الأحكام المضطردة. فليست هذه الأمور التي ذكرها هي قانون أو حكم يضطرد في سائر موارده، بل بعضها أوجه من الاجتهاد الذي عرض لبعض السابقين من العلماء أو ما إلى ذلك. وكما أسلفت أن مثل هذه الأشياء التي تعرض في قول أو فعل بعض العلماء من السابقين تكون مناسبة لمحلها، ليس إلا تكون إيش؟ مناسبة لمحلها ليس إلا. وأنا أعجب من أن طالب العلم انتظم في تفكيره بما نظمه الأصوليون أن يقول عن بعض حديث الرسول عليه الصلاة والسلام هذه قضية عين إيش؟ هذه قضية عين لا عموم لها، مع أن الحاكم فيها من؟ مع أن الحاكم فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا صحيح، يعني مثلا قضية عين لا عموم لها، يعني مثلا لما جاءت سهلة بن سهيل وقالت يا رسول الله إن سالما، كما في حديث عائشة المتفق عليه، إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا، وكان سالم كما تعرفون مولى لأبي حذيفة، قالت وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا، يعني سالم كان صبيا خادما في دار أبي حذيفة، تجاوز سن الصبا إلى أن أصبح ماذا؟ إلى أن أصبح بالغا رجلا. فقالت سهلة لرسول الله تريد حلا لهذا الإشكال، فقال النبي لها إيش؟ أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة، فأرضعت. تعرفون أن جماهير العلماء قالوا إن هذه إيش؟ قضية عين لا عموم لها. ثم الذين قالوا إنها قضية عين لا عموم لها منهم من يقول إنها لسالم خاصة لا تتجاوزه إلى غيره، لا تتجاوزه إلى غيره حتى ولو كانت حاله كحال سالم، هذه رخصة من صاحب النبوة من الشارع، لا يقاس حتى من ماثله في الحاجة لا يقاس عليه. وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم ومذهب الأئمة الأربعة، وهو الصحيح في هذه المسألة. وقال طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم ومنهم الإمام ابن تيمية رحمه الله إنها تكون لسالم ومن كانت حاله كحال سالم، وهذا مذهب مرجوح. وبالغ ابن حزم رحمه الله فخالف الجماهير من الأئمة وقال إنها إيش؟ إنها قاعدة، وإن الرضاع يحرم ولو كان كبيرا، أي لو كان المرضع كبيرا. فالشاهد من ذلك أن طالب العلم الآن يقول هذه إيش؟ ماذا؟ قضية عين لا عموم لها. ما أن تريد أن تقول هذا الشيء، قال لا أنت ما تفهم في الأصول، هذه قضية عين لا عموم لها. طيب ما دام أن كلام الشارع يفقى على هذا الوجه، هذا فقه في الجملة مناسب إذا نزل في منزلته أو إذا نزل في موضعه، فكذلك الآن كلام العلماء إيش؟ هو من باب أولى أنه ما يكون جميعه ماذا؟ يعني إذا قال واحد من العلماء كلمة من الكلمات فليس بالضرورة أن هذه الكلمة إيش؟ تكون نصا عاما يراد ظاهرا وباطنا منطوقا ومفهوما وما إلى ذلك، بل هذه الكلمة ينظر في قدرها. يعني لما قال مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد، هذه كلمة بينت الاتفاق مع نصوص الشرع وقواعده ومقتضياته ومقاصده، فهي كلمة. لكن أحيانا يجي من بعض العلماء كلمة ما أرادوا بها التنزيل ماذا؟ العام، إنما أرادوا بها التنزيل الخاص، فلا يجوز إيش؟ أن يبتل هؤلاء الفقهاء بفقه حادث بعدهم يتكلف عليهم، لا يجوز أن يبتلوا بفقه حادث بعدهم يتكلف عليهم، لأن الأحوال والمقامات والدرجات كما أسلفنا تختلف. فإذا هذه الأمور التي ذكرها المصنف منها ما يكون مسلما على الاضطراد، ومنها ما هو نوع من الاجتهاد يوكل إلى أهل العلم وليس هو من الأحكام المجوزة بالإطلاق أو بالاضطراد. بعد ذلك الفصل الأخير في هذا الكتاب أو عفوا في هذا الباب يتعلق بتقسيم البدعة نقرأ في كلام المصنف يقول رحمه الله: فصل. فإن قيل كيف هذا، إشارة إلى معنى سبق، وقد ثبت في الشريعة ما يدل على تخصيص تلك العمومات، أراد بهذا أن يتكلم عن أن البدع، هل يقال إن جميع البدع مذمومة أم يقال إن البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء؟ قال: فلذلك قسم الناس البدع ولم يقولوا بذمها على الإطلاق. هذا فرض فرضه المصنف وهو موجود في كلام بعض العلماء. ثم قال: وحاصل ما ذكروا يرجع إلى أوجه، هو أنت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر البدع ذمها بصفة العموم، قال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هل نقول إن البدع جميعها توصف بأنها ضلال، أم يقال إن البدع تنقسم إلى بدع حسنة وبدع سيئة؟ هو الذي جاء في كلام بعض أهل العلم أنهم قسموا البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة، فمنهم من قال البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة، ومنهم من قال البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام، حتى قالوا البدعة الواجبة والبدعة المكروهة والمستحبة والمحرمة والمباحة. لكن التحقيق في هذا، وهو الذي نصره الشاطبي رحمه الله، أن البدع إذا تكلمنا عن البدع في باب أو بمعناها الشرعي فإن البدعة مذمومة، ولا ينضبط شرعا ولا فطرة أو عقلا أن تقول إن البدعة منها ما هي حسنة ومنها ما هو سيء. فإنه إذا كان حسنا لماذا سميته بدعة؟ لا يكون حسنا إلا حيث قبلته الشريعة، فإذا قبلته الشريعة فمعناه أنه إيش؟ أنه يكون سنة بمعنى هديا شرعيا مقبولا وإن لم يندب إليه بخصوصه. المصنف رحمه الله أشار إلى جملة من الإشكالات في فهم بعض النصوص يقف معها من يقسم البدعة إلى حسنة وسيئة. قال: وحاصل ما ذكروا، أي من قسموا البدعة إلى حسنة وسيئة، يرجع إلى أوجه، أحدها ما جاء في الصحيح أو ما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، إلى أن قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، إلى آخره. فيقول إن هذا الدليل استدل به من قسم البدعة إلى حسنة وسيئة، وأجاب عنه المصنف بجوابين. أولا، هذا الدليل كما تعرفون هو حديث جرير بن عبد الله البجلي، وهو في سياق معروف كما ثبت في صحيح مسلم وغيره من رواية جرير بن عبد الله البجلي، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. قال: فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى، ثم خطب الناس فقال: تصدق رجل من ديناره، أو قال: فخطب الناس فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، فتلى الآية التي في سورة النساء والآية التي في سورة الحشر، ثم قال بعد ذلك: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال جرير: فتتابع الناس، قال جرير رضي الله عنه: فقام رجل من الأنصار فجاء بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت فتتابع الناس. لاحظ السياق، قال فقام رجل من الأنصار، يعني في الأول ما تصدق أحد، تمعر وجه رسول الله لما رأى به من الفاقة، ودخل وإيش وخرج، وإلى الآن ما قام أحد وتصدق، فأذن وأقام وصلى ثم خطب، فقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمر حتى قال ولو بشق تمرة. فقام هنا أول واحد قام في هذا المجلس في الصدقة، قال فقام رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، فتتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب فتهلل وجه رسول الله كأنه مذهبة. من هذا السياق أو في هذا السياق قال عليه الصلاة والسلام لما قام الأنصاري وتتابع الناس، قال في هذه الأثناء عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة. إذن هو عليه الصلاة والسلام مقصوده افتتاح السنن في الأحوال أو المجالس المعينة، مثل ما إذا دعي إلى مثلا جمع تبرعات لمثلا حفظ القرآن أو شيء من هذا، ثم قام رجل وافتتح الأمر فيقال هذا إيش سن سنة حسنة، مع أن الصدقة مشروعة. فإذا هذا ليس في باب الابتداع في الدين، لا من قريب ولا من بعيد. وحتى الرسول عليه الصلاة والسلام هل قال من ابتدع بدعة حسنة؟ لا، النبي قال من سن سنة حسنة، يعني أحيا سنة، حرك سنة، بعث سنة، حرك إلى الاقتداء به، لأن المؤمنين الأصل فيهم أن بعضهم يقتدي ببعض، فالأكمل يقتدى به، ولهذا أمر الله نبيه بالاقتداء وأمرنا بالاقتداء بنبيه وبالأنبياء، فالاقتداء من سنن المرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى لقد كان لكم في رسول الله أسوة. فهذا الاقتداء من معالم الشريعة. فالحديث أولا ما في كلمة بدعة، اثنين أنه إيش في باب الصدقة، أنه في باب الصدقة وهي مشروعة بالإجماع. هذا هو الجواب المحقق عن هذا. طبعا المصنف أجاب بجوابين، الجواب الأول هو ما المعنى الذي أشرت إليه، لكنه أجاب بجواب ثاني فيه بعض أو فيه مأخذ، وهو أنه قال رحمه الله سيأتي في جوابه، قال فالجواب وبالله التوفيق أن نقول إن قوله ليس المراد به الاختراع، وإنما لزم من ذلك وإلا لزم من ذلك التعارض بين الأدلة إلى آخره. طبعا هو المعنى الذي أشرت إليه، لكنه ذكر الجواب الثاني وقال والوجه الثاني من وجهي الجواب أن قوله من سن سنة حسنة من سن سنة سيئة لا يمكن حمله على الاختراع، قال لأن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا من جهة الشرع، لأن التحسين والتقبيح مختص بالشرع لا مدخل للعقل فيه، وهذا مذهب جماعة أهل السنة، وإنما يقول به المبتدعة عن التحسين والتقبيح بالعقل إلى آخره. فإذا الوجه الثاني عنده ماذا؟ بناه على قضية التحسين والتقبيح، ويقول إن العقل ماذا؟ لا يحسن ولا يقبح عند أهل السنة. وكما أسلفنا في مجلس سبق أن هذا الإطلاق ليس صوابا، وهذه مسألة خلافية بين المتكلمين، فالمعتزلة قالوا بتحسين العقل وتقبيحه على غلو في ذلك، وجاء المتكلمة من متكلمة أهل الإثبات فنفوا تحسين العقل وتقبيحه على قدر من الغلو في النفي، وهذا هو المذهب الذي ينتصر له المصنف ويقول هو مذهب جماعة أهل السنة، باعتبار أو لماذا يقول هو مذهب جماعة أهل السنة؟ لأن المتكلمين الذين قالوا به إيش ينتسبون للسنة والجماعة كأصحاب أبي الحسن وأمثالهم. فهذا الوجه ليس له ما يقتضي وليس هو على القواعد العلمية الصحيحة. على كل حال هذا هو أخص ما يذكره المصنف من الدليل أو من الحجج لمن قسم البدعة. إذن هو هذا الحديث وهذا جوابه، ومعرفة جوابه كما أسلفنا بمعرفة سبب وروده. الحجة الثانية عند من قسم البدع إلى حسنة وسيئة، قالوا بملخص كلام الشاطبي فيما ذكره عنهم أن السلف الصالح قد عملوا بما لم يأتي به كتاب ولا سنة مما رأوه حسنا وأجمعوا عليه، قالوا ولا تجمع الأمة على ضلالة كجمع القرآن بالمصحف، فإن هذا لم يقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وقع في زمن الصحابة. المصنف أجاب عن هذا بجواب معروف أن هذا من باب المصالح المرسلة، لأنه يقول في أول كلامه إذا رجعنا للباب الأول ماذا قال؟ البدعة طريقة في الدين مخترعة، وقال إن كلمة مخترعة لماذا احتاجها؟ قال لأن الشيء إذا كان له أصل فلا يسمى مخترعا، فإذا جمع القرآن وما إلى ذلك وكتابة الحديث لا يقال إنها من الأمور البدعية، بل هذه من السنن بالإجماع، وهي إنما كانت كذلك لأنها ليست مخالفة للدين بل هي من الدين. سواء سمي هذا باصطلاح المصطلحين المصلحة المرسلة أو سمي بأي اسم آخر من الأسماء العلمية فالأمر فيه إيش ساعة، هل نقول هذا من باب المصالح المرسلة كما هو الاصطلاح العلمي عند الأصوليين، أو نقول إن هذا موافق للأصول الشرعية موافق للنصوص إلى آخره، هذه أمور فيها ساعة في التعبير. فمثلا كتابة الحديث، صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه ما يدل على النهي عن الكتابة، لكن ليس هذا من باب النص الذي أريد به العموم، إن أريد به العموم والإطلاق، وإنما هو على معنى أشير إليه في بعض الأوجه الرواية كما في حديث عبد الله بن عمر لا تكتب عني شيئا غير القرآن. لكن تجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب شيئا من حديثه، كتب شيئا من إيش؟ حديث. أليس عليه الصلاة والسلام قد كتب إلى هرقل وإلى غيره؟ المكتوب ما هو هنا؟ حديث، هذا نسميه حديث من النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي كتبه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. كتبه لمن؟ لما احتوج إلى هذه الكتابة كتب. لما جاء أبو شاه وهو رجل من أهل اليمن وتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه خاف ألا يعني يحفظ هذا الكلام، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده وقال يا رسول الله اكتبوا لي كتابا، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال كما في الصحيحين اكتبوا لأبي شاه. فهذه أمور تبنى على المقاصد والقواعد الشرعية، فإذا ليس صحيحا أن السلف قد فعلوا أمرا ليس عليه دليل. في هذا الوجه أحب أن أقف بمسألة أرى أنها غاية في الأهمية، ما دام أنه الآن نقول هذا من باب المصالح المرسلة وهذا كذا وهذا كذا، إذن البدعة هل نقول إن البدعة ما خالف السنة ولو في نظر البعض من أهل الاجتهاد، أم أنها ما خالف السنن البينة التي انضبط عند أهل العلم والاجتهاد أنها إيش؟ تخالف السنن البينة. يعني هل البدعة في الفرض الأول ما خالف السنة في نظر بعض المجتهدين، وإن كان المجتهد الآخر أو النوع القسم الثاني من أهل الاجتهاد يرونها موافقة للسنة، هي ما خالف السنن البينة وما خالف إيش؟ قواعد الاجتهاد التي ينضبطون عليها. ربما المثال يوضح المقصود في الفرضين. يعني لو أن عالما نظر في سنة من سنن الصلاة وهي هيئة فعلية ورأى باجتهاده أنه لا دليل عليها، فهل يحق ونظر في هذه السنة أو في هذه المسألة، لو نظر في هذه المسألة عالم معتبر وقال إنه لا دليل على مشروعيتها، ونظر في هذا الفعل عالم آخر معتبر ورأى أن حديثا من الأحاديث أو وجها من الرواية يدل على شرعية هذا الفعل أو هذه الهيئة، هل يحق للأول أن يقول هذه هيئة وفعل في الصلاة لا دليل عليه فيقول إنها لا دليل عليها أو يقول إنه ليست مستحبة عنده؟ الجواب نعم، هو يقول إنها ليست إيش؟ مستحبة عنده، لكن هل له أن يقول إنها بدعة وبعد ذلك ربما يقول إن من يفعل هذه فهو مبتدع؟ الجواب لا. يعني مثلا لو سألت عن صفة مثلا في مثلا مسح الركن اليماني، إذا ما تيسر له مسح الركن اليماني هل يشير إليه كما يشير إلى الحجر الأسود أو لا يشير إليه؟ هي مسألة خلافية، أليس كذلك؟ طيب إذا اجتهد مجتهد وقال إن الأدلة ما تدل على الإشارة، هل يحق له أن يقول هذه الإشارة هيئة عبادية من فعلها فقد فعل بدعة، أم أن البدعة هي ما خالف السنن البينة وما خالف أوجه الاجتهاد المعتبر؟ أيهما؟ الثاني. وإلا ترى لو فرضنا أن البدعة هي ما خالف اجتهاد العالم المعين للزم أن السلف يبدع بعضهم بعضا، أو على أقل الأحوال يحكم بعضهم على أقوال البعض الآخر بأنها إيش؟ بدع. فالشافعي يقول عن يلزم أن هذا يجعل قول أبي حنيفة بدعة وأبو حنيفة ومالك يجعل قول الشافعي بدعة، وهذا شأن لا وجود له البتة في كلام السلف. لا وجود له بمعنى كمنهج موجود عندهم. أحيانا البعض من طلبة العلم الذين قد تدخل أو يدخل عليهم هذا الإشكال يقول إن نجد في بعض المصنفات كمصنف عبد الرزاق أو شيء من هذه الكتب التي عنيت بجمع آثار السلف من الصحابة ومن بعدهم، يقولون قد نجد في بعض الأمور التي هي محل خلاف أن بعض الأعيان وصفوا هذا الفعل بأنه إيش؟ بأنه ماذا؟ بدعة. يقال هذا ليس فرعا عن منهج يقوم على معنى أن ما خالف اجتهاده إيش؟ في فقه السنة يجعله بدعة. لا، هو قائم على منهج عنده أن ما خالف السنن البينة يجعله إيش؟ يجعله ماذا؟ يجعله بدعة. فهذا المعين من أهل العلم رأى في هذا الفرع أنه يخالف ماذا؟ سنة بينة، ويكون عند التحقيق أنه ليس كذلك. يعني أحيانا الإمام مالك رحمه الله يصف بعض الأمور بأن هذا محدث. لماذا؟ مع أنك تجد فيما بعد إذا جمعت أقوال أئمة العراق والشام وما إلى ذلك وجدت أن ثمة معشرا من كبار الأئمة يقولون بهذا، أليس كذلك؟ هل معناه أن مالكا رحمه الله عنده منهج أن ما خالف اجتهاده في فقه السنة يجعله بدعة؟ لا، هذا عند مالك فرع عن القاعدة الأساسية أن البدعة ما خالف سنة، لكن مالك فرض في هذا الفرع أنه إيش؟ مخالف للسنن البينة، لأن الرواية فيه لم تبلغ مالكا أو لسبب آخر، ولهذا وصف هذا الفرع بأنه إيش؟ بدعة أو بأنه محدث. وقس على ذلك في غير مالك رحمه الله. فإذا من يحتج على أنه يبدع الأقوال أو الأفعال التي يقولها مخالفوه من أهل الاجتهاد من أهل العلم الكبار كأئمة القرون الثلاثة وأمثالهم، ويجعل أن البدعة هي ما خالف السنة باجتهاده، من احتج على ذلك ببعض كلمات مالك وأمثاله من الأئمة، فيقال إنما قال مالك رحمه الله لأنه يرى أن هذا الفرع باجتهاده خالف، يرى أنه ليس له أصل، مع أنه جاء في حديث لكنه ما بلغ مالك رحمه الله، ولهذا وصفه بأنه محدث. فإذا القاعدة الشرعية الصحيحة، ولذلك مالك هل ترى أنه يقول عن الأقوال الأخرى دائما بأن هذا محدث إذا خالف اجتهاده أو ما إلى ذلك؟ كلا. فإذا القاعدة هنا أن البدعة ما خالف إيش؟ السنن البينة وما خالف أوجه الاجتهاد المعتبرة. وأما إذا كان القول من أوجه الاجتهاد المعتبرة كاجتهاد الأئمة الأربعة فهذا يقال راجح وإيش؟ ومرجوح. يقال راجح ومرجوح وما إلى ذلك من التعبيرات. نعم، من لا يرى هذا الفعل في النسك أو في الصلاة أو شيء من هذا له أن يقول ماذا؟ هذا ليس من السنة. يعني مثل الاستياك للصائم بعد الزوال، تعرفون أن الفقهاء منهم من قال يستحب له ومنهم من قال لا يستحب له. من لا يستحب هذا لا يجوز أن يقول هذا إيش؟ بدعة. من لا يرى الإشارة إلى الركن اليماني لا يقول هذا بدعة، وإنما يقول هذا ليس بسنة في النسك، ولكن يأتي عالم آخر ويقول هذا سنة في النسك الركعتين عند الإحرام، من لا يرى أن لها دليلا يخصها له أن يقول وليس من السنة ذلك، لكن يأتي عالم آخر ويقول ومن السنة أن يصلي ركعتين، لكن الأول لا ينبغي له ولا يحق له أن يقول وفعل ركعتين قبل الإحرام وعند الإحرام إيش بدعة، لأن البدعة ما خالف السنن البينة وما خالف أوجه الاجتهاد المعتبرة. أما أوجه الاجتهاد إذا كان القول وجها في الاجتهاد المعتبر كاجتهاد الأئمة فهذا لو فتح هذا الباب لمن غلق، لأنه يلزم أن كل واحد يجتهد يبدع ما خالف اجتهاده في الأمور العبادية، فهذا فقه ينبغي لطالب العلم أن يعتبره. الحجة الثالثة قال احتجوا بأن من أهل العلم من قسم البدعة إلى أقسام، ومن هؤلاء عز بن عبد السلام والقرافي إلى آخره، وهذا التقسيم ليس حجة لأن النزاع فيه أصلا، هذا التقسيم ليس بحجة لأن النزاع فيه. والشاطبي يقول إن بعض من في عصره اتكأوا على كلام عز الدين بن عبد السلام أو على كلام القرافي من المالكية، وأنهم قالوا البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام على أحكام التكليفية، فيجيب الشاطبي إن هذا التقسيم أمر مخترع لا دليل عليه، هو يحتاج إلى الاستدلال وليس هو بنفسه دليل. قال الحجة الرابعة عندهم قول عمر عن صلاة التراويح نعمة البدعة هذه. قال والجواب، يقول الشاطبي رحمه الله والجواب إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث ترك الرسول صلى الله عليه وسلم لها إلى أنها لم تقع في زمن أبي بكر ثم وقعت في زمن عمر إلى آخره، فلا مشاحة في الأسامي. الجواب الأدق في التعبير حتى يكون المعنى مبينا أن عمر السياق هنا جرى على لسان إيش؟ على لسان العرب، وهذا أخصر في التعبير وبيان المقصود وفي الانتظام العلمي، أن عمر هنا ما كان يذكر البدعة بمعناها الذي ذمه الشارع، وإنما أراد نعمة البدعة هذه باعتبارها أمرا ليست جارية على إيش مثال مضطرد سابق، فهي بدعة باعتبار المعنى اللغوي، وتعرف أن البدعة اللغوية هي على هذا المعنى. فعمر رضي الله عنه إنما تكلم بكلمة عربية ليس مقصوده أنه يسوغ شيئا من البدعة باسم شرعي، فهذا لا يعني يصح أن يكون حجة. كلمة عمر هذه على وفق السياق العربي، هذه على وفق السياق العربي، وأنتم تعرفون أن الكلمة تأتي ويراد بها الحقيقة الشرعية، وتأتي في النص ويراد بها تارة الحقيقة اللغوية، وما إلى ذلك من المعاني التي لا تخفى عليكم. الحجة الخامسة طبعا يقول الشاطبي أن من يقسم البدعة إلى حسن وسيئة احتج بأن الصوفية المشهورين باتباع السنة فعلوا أفعالا ليست محفوظة، وهم لا يخرجون عن الإجماع، وهذا يدل على أنهم يقسمون البدعة إلى حسن وسيئة. ما أدري ما وجه هذا الاجتهاد بهذا المعنى، لا تستطيع أن يطرد هذا المعنى ويكون دليلا، ولا شك أن الشاطبي فرضه ثم أجاب عنه فقال كل ما عمل به المتصوفة المعتبرون في هذا الشأن لا يخلو إما أن يكون له أصل شرعي فهذا ليس بدعة، أو لا يكون له أصل شرعي فيقول إن هذا لا يوافقون عليه لأنه لا عصمة له، هذا معنى صحيح، لكن فرض هذه الحجة بهذا الأسلوب ليس له مقتضى علمي مضطرد، وإنما له مقتضى في حال الشاطبي. يعني هو أنت ربما تقول ما مبرر هذه الحجة من الأصل، لماذا الصوفية بالذات؟ هذا له مبرر ليس علميا يطرد باطراد الأزمنة كحجة علمية، لكن له مبرر في زمن الشاطبي، في زمن الشاطبي كان مثل هذا مما إيش يتكئ عليه العامة وبعض من يعلمهم أو ما إلى ذلك، فالشاطبي ذكر هذا المعنى لشيوعه وشيوع الاتكاء عليه، وأراد ماذا أن يجيب عنه. هذه هي جملة المعاني. آخر ما ذكره المصنف أختم بالإشارة فيه في إجابته على هذه المسألة، قال أن ما عمل به الصوفية إما أن يكون له أصل فهم كغيرهم موافقون للأصل، وإذا لم يكن له أصل فليس لهم عصمة. قال ثانيا الأعمال التي اختصوا بها ف فالواجب علينا التوقف عن الاقتداء بها، وإنما ترد إلى قواعد الشريعة، هذا معنى صحيح. أيضا الثالث قال أن هذه المسائل وما شابهها قد صارت مع ظاهر الشريعة كالمتدافعة. ساق كلاما جاء في عرض كلامه جملة مشهورة، هي ليست مقصودة بذاتها في كلام الشاطبي لكنه عبر بها ولأهميتها في نظري أحب أن أقف معها في ختام هذا المجلس. قال: وإذا تعارضت الأدلة ولم يظهر في بعضها نسخ فالواجب الترجيح. في قضية وهي تتعلق بالتعبير في كتب أصول الفقه أو في بعض الكتب التي تكلمت في الناسخ والمنسوخ والجمع بين الأدلة أو في عرض كلام العلماء، كلمة تعارض إيش الأدلة. نعم، ولا شك أنك من حيث المقاصد تعرف أن العلماء من المسلمين، علماء المسلمين من السابقين واللاحقين، لا أحد منهم يقول إن نصا من كلام الله أو رسوله يعارض إيش نصا آخر. إذن المقاصد معروفة أنها مقاصد إيش، مقاصد مقاصدهم رحمهم الله مقاصد صحيحة، ما فيها جدل، ومعروف أن مقصدهم بهذا ليس التعارض بين النص من حيث هو على نص آخر. لكن إذا وقفنا أدبا مع كلام الله سبحانه وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وأيضا حتى انضباطا في التعبير العلمي، فإن كلمة تعارض الأدلة، هذه جملة يعبر بها، إذا تعارضت الأدلة فثمة أوجه. الوجه الأول النسخ، الترجيح، الجمع، هل يقدم هذا هل يقدم ذاك إلى آخره. تارة يعبر بتعارض الأدلة، وتارة بعض العلماء يخففون السياق فيقولون إيش الأدلة التي ظاهرها التعارض. الجملة الثانية لا شك أنها أخف تعبيرا من الجملة الأولى، لكن فيما أرى أن كلا التعبيرين يجب تركه، أو على أقل تحويل ينبغي تركه، وإنما يقال إذا تعارض فهم الناظر، إذا تعارض فهمه في الأدلة، إذا تعارض الفهم، لأن الذي يقع التعارض فيه ما هو الفهم. الدليل لا يقع فيه التعارض. قد يقول قائل العلماء يقصدون هذا، نعم نحن نعلم أنهم يقصدون هذا، لكن كان ينبغي في التعبير أن نعبر بعبارة تتعلق بالحقيقة العلمية الصحيحة، أن التعارض لا توصف به الأدلة، لأنه من يوم تقول تعارض الأدلة هذه كلمة ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا أئمة السلف رحمهم الله يطلقونها، لأنك تضيف التعارض هنا في أصل الكلام إلى إيش الدليل، ثم تأتي بعد ذلك تفسر المقصود وتصرف الكلام عن ظاهره. طيب ما دام أنك ستصرف المقصود أو ستصرف الكلام عن ظاهره، لماذا من الأصل ما إيش ما تتحاشى هذا التعبير؟ ويكون التعبير المناسب مثلا إذا تعارض فهم الفهم عند المستدل، إذا تعارض الفهم في فك الأدلة عند المجتهد، إذا تعارض الفهم عند الناظر، إذا تعارض فهم العلماء، فيوصف يرجع التعارض مادته إلى الفهم، إلى عقل الإنسان، لأن عقل الإنسان يحتمل هذه الأمور، لكن النص لا يحتمل هذه الأمور، لا من حيث المعنى كما هو بدهي عند جميع العلماء، ولا حتى عند التحقيق من حيث إيش الوصف اللفظي، ولا من حيث الوصف اللفظي، لأن الله جل وعلا أمرنا أن نوقر كلامه وأن نوقر كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا ما كان الصحابة يقولون للنبي أبا القاسم، اليهود كانوا يقولون يا أبا القاسم، مع أنه إيش مع أنه عليه الصلاة والسلام هكذا كنيته أنه أبو القاسم، لكن ما كان الصحابة يدرجون هذا الاستعمال كثيرا عندهم. لماذا؟ من باب التوقير للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فإذا أرى أن من توقير النصوص وتوقير كلام الله ورسوله أننا لا نعبر بكلمة تعارض الأدلة. إذا تعارضت الأدلة فماذا نفعل؟ لا، يقال إذا تعارض الفهم عند المجتهد، أو أي عبارة من العبارات يؤتى بعد ذلك بطرق أهل العلم، الجمع، الترجيح، النسخ، النظر في النسخ إلى آخره. لكن كلمة التعارض، قد يقول قائل قد يقع التعارض إذا كان ثمة ناسخ وإيش ومنسوخ. حتى إذا كان ناسخ ومنسوخ يقال إذا نسخ نص نصا إيش آخر، ما يقال إذا عارضه، ما يقال إذا عارضه، لأن التعارض دائما يكون بين المختلفين، التعارض يكون بين المختلفين. وكتاب الله جل ذكره ليس فيه اختلاف، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا لا شك أن مقاصد العلماء من أهل الفقه والأصول بهذه الكلمة مقاصد صحيحة ومعروفة، ولكن التعبير الفاضل والحكيم وهو اللائق أن يقال إذا تعارض الفهم أو ما إلى ذلك. وأما أن ينتظم في كلامنا فصل في الكلام وفي الكتب وفي التعبيرات فصل تعارض الأدلة، الأحاديث المتعارضة في السنن مثلا، الجواب عن الأحاديث المتعارضة، لا، كأن الإسلام فيه مادة من إيش، من هذا مشكلة العقول، ما هي مشكلة الإسلام. الإسلام ما يأتي هذه النصوص منها إلا الخير، ولا يأتي منها إلا الصواب، ولا يأتي منها إلا الحق. فكلمة التعارض إقحامها على الأدلة فيما أرى أنه من التجوز أو من التجاوز بعبارة أصح في الاصطلاح. نعم لا مشاحة في الاصطلاح، لكن إذا كان الاصطلاح في شيء من مادة التجافي عن الأدب مع كلام أحكم الحاكمين، فمن توقير كلام الله وكلام رسوله أنه لا نعبر بهذا. يعني الآن لو جاء شخص وقال لعالم إذا تعارض كلامه أو هذا العالم كلامه متعارض، إيش هذا؟ لا يعد إيش أدبا، حتى ولو فسر مقصوده بتفسير مناسب. وكلمة التعارض لا يوصف بها الكلام الفاضل، وإنما توصف بها الكلمات التي دون ذلك. فأرى أنه من باب الأدب والتوقير لكلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، خاصة إذا تتبعت القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة من توقيرهم لكلام الله وتوقيرهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أئمة السلف كيف كان فعلهم، ماذا كان مالك رحمه الله يفعل إذا خرج لمجلس التحديث، ماذا كان الإمام أحمد رحمه الله يفعل. يعني عناية الأئمة بإجلال هذا الباب والأدب معه عناية متميزة. ابن عباس مع أنه قال في كلمة خالف فيها الجمهور، لكن مع ذلك لما قيل لو قال أبو بكر وعمر قال يوشك أن تنزل حجارة من السماء، أقول قال الله قال رسوله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فكيف نأتي بعدين نقول إذا تعارضت الأدلة، ثم بعدين نقول والمقصود بذلك في نظر المجتهد؟ من الذي ألزمنا بالكلمة هذه؟ من الذي ألزمنا بكلمة تعارض؟ ليش ما كان الفصل من الأول إذا تعارض الفهم عند المجتهد؟ فالتعارض هو في فهمه في الدلالة ليس إلا، ولذلك ينبغي الالتزام بذلك، ولا ينقص هذا من الحقيقة العلمية شيء، بمعنى أنه تذكر الترجيح والجمع والنسخ إلى آخره. نعم، غدا إن شاء الله تعالى، وعفوا السبت إن شاء الله تعالى، نبدأ بالباب الرابع بإذن الله تعالى. إيش خلى الرسالة خلى. يقول الأخ ذكر الشاطبي أن من اتباع المتشابه الأخذ بالمطلقات قبل النظر في تقييدها أو في العام قبل النظر في مخصصاته. تعرف أن مصطلح المطلق والمقيد والخاص والعام هو مصطلح علمي انتظم كمصطلح فيما بعد، فلا شك أن الأخذ بالمطلق دون النظر في تقييده أو بالعام دون النظر في تخصيصه أو ما كان مخصصا له، لا شك أنه من المخالفة العلمية لفقه القواعد الشرعية. فيقول ما حكم هذه اللفظ ماذا جنى فيا لله، ماذا يجري المبتدع على نفسه؟ والله ما نفهم كيف السياق الكلام. يقول هل هناك مصنف ورسالة جمعت كلام ابن تيمية في هذا الباب؟ هناك رسائل علمية أكاديمية كما يقال جمعت كثيرا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لا أذكر شيئا بالتخصيص من أسمائها، وإنما هناك جملة من الرسائل في هذا. ولكن الأفضل أن طالب العلم يستقرأ كلام المحققين ومنهم الإمام ابن تيمية رحمه الله، فلو استقرأ كلامه لكان هذا هو الأجود. له رسالة كما أسلفت يسيرة في المجلد الثالث من فتاواه في شرحه لحديث الافتراق، يقول: إذا قلنا إن جواب عمر نعمة البدعة هذه هو على المعنى اللغوي، فكيف يصار إليه مع ما يمكن حمله على المعنى الشرعي إذا صح التعبير؟ ما أدري ماذا يقصد الأخ، هل الأخ يقصد أنه لو حملناه على المعنى الشرعي كيف نجيب؟ أنا أقول لسنا محتاجين إلى مثل هذا الفرض، لسنا محتاجين إلى مثل هذا الفرض. يقول: ذكر الشيخ محمد حياة السندي في شرح حديث في شرح الأربعين في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا، أن البدعة من أعظم مسائل الدين، وأن المتكلم فيها يحتاج إلى أن يكون محيطا بأصول الدين وفروعه. فما وجه هذا القول؟ لعله أراد أن القول في أن هذا بدعة وليس بدعة يقع في مسائل هي من الأصول، ويقع في مسائل التفاصيل الفعلية من العبادات، فالسنة هي البدعة هي مخالفة السنة، فلا يفقه الإنسان ما يكون بدعة إلا إذا كان عارفا بالسنن. أما أنه يبادر إلى القول بأن هذا بدعة وهو ليس عارفا بالسنن، فربما قال عن أمر سنة أو هو مما يحتمله الاجتهاد إنه بدعة وهو ليس كذلك. لعل هذا هو مقصود الشيخ محمد حياة فيما ذكره الناقل عنه. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أخي الحبيب، نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي، مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري بمكة، هاتف رقم 54957779.